بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار الانتباه من النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن لي بذكره. رواه الترمذي. هذه صيغة حمد مباركة يستحب للمسلم أن يقولها إذا استيقظ من النوم. قوله الحمد لله الذي رد علي روحي فيه أن روح الإنسان تقبض في المنام، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، أي فيمسك سبحانه من هاتين النفسين النفس التي قضى عليها الموت، وهي نفس من قضي أن يموت في منامه، ويرسل النفس الأخرى إلى أجل مسمى، أي إلى أن تستكمل رزقها وأجلها. فعلى صاحب هذه النفس المرسلة أن يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي، أي أرسلها وعادها إلي وأعطاني فسحة في العمر بعد هذه الموتة التي حصلت لي، موتة النوم. قوله عافاني في جسدي، أي كتب لي في جسدي المعافاة، بحيث أنني قمت من منامي وجسدي معافى، معافى من الأمراض والأسقام وأذى الهوام، فيحمد الله عز وجل على هذه العافية. وقوله وأذن لي بذكره، المراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري، لأن الإذن تارة يراد به الإذن الشرعي، كقوله تعالى: الله أذن لكم، أي هل الله شرع لكم ذلك؟ وتارة يراد به الإذن الكوني، كقوله: فهزموهم بإذن الله، أي بمشيئته وقضائه وقدره. فالمراد بقوله وأذن لي بذكره، أي قدر لي ذلك وكتبه لي كونا وقدرا أن أقوم ذاكرا له، فأذن لي به، أي كونا وقدرا. وأما شرعا ودينا فالإذن للجميع والدعوة للجميع، لكن لا يفعل ذلك إلا من قدر الله له ذلك وكتبه له، كما قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى بها على عبده. وتأمل: الآذن بالذكر هو الله، والمنتفع بالذكر هو العبد، والمثيب على الذكر هو الله. فهو سبحانه من عظيم فضله وواسع إنعامه يبتدئ عباده بالنعم ويثيبهم عليها أعظم الثواب، فله الحمد شكرا، وله المن فضلا، وله سبحانه الحمد في الآخرة والأولى. وعموما الذي ينبغي على المسلم عند قيامه من نومه هو المبادرة إلى ذكر الله والوضوء والصلاة، ليبارك له في يومه، وليكون فيه نشيطا ذا همة عالية وحرصا على الخير، وليسلم بذلك من الكسل وخبث النفس وتسلط الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. وفي المسند للإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا وعلى رأسه جرير معقود ثلاث عقد، أي حبل معقود ثلاث عقد حين يرقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها. دل هذان الحديثان على أن الشيطان يعقد على مؤخر رأس الإنسان عندما ينام ثلاث عقد، ويضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، تخذيلا له وتثبيطا لعزمه ونقضا لهمته. فإذا ذكر العبد ربه انحلت عقدة من هذه العقد، فإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت عنه جميع العقد وذهب عنه الكسل وعلت همته وطابت نفسه وأصبح نشيطا حريصا على الخير مقبلا عليه، وذلك لأنه تخلص من عقد الشيطان وتخفف من أعباء الغفلة والنسيان وحصل له الفوز برضا الرحمن. وجاء في حديث آخر أن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم، فإذا قام وتوضأ انحلت عنه تلك العقد. فقد أخرج أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجل من أمتي يقوم الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله جل وعلا للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني، ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. فهذه عقد أربع تنحل عن المسلم بالوضوء: فبغسل اليدين تنحل عقدة، وبغسل الوجه تنحل عقدة، وبمسح الرأس تنحل عقدة، وبغسل الرجلين تنحل عقدة. وهي عقد حقيقية يعقدها الشيطان على الإنسان ليثبطه عن الخير وليثنيه عن القيام إلى طاعة الله. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وقد ذكر أهل العلم أن من ذكر الله تعالى عند النوم وأتى بالأذكار المشروعة والتعوذات المأثورة لا يدخل في هذه الأحاديث، بل يسلم من هذه العقد، لأنه قد نص في بعض أذكار النوم أن من أتى بها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري. أي ما قام لذكر الله ولا قام للوضوء ولا قام للصلاة، لم يقم لهذه الأشياء، بل نام حتى أصبح، فاستيقظ والعقد كما هي على حالها لم تحل. إضافة إلى هذا يقوم وقد بال الشيطان في أذنه، ومن ذا الذي يرضى لنفسه بمثل هذه الفعلة الذميمة؟ ومن ينام حتى يصبح تاركا ذكر الله والوضوء والصلاة، فهو شاء أم أبى قد رضي لنفسه بذلك، وحسب من كان كذلك خيبة وخسارة وشرا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه، فلم يذكر الله ليله حتى يصبح. وهنا ندرك البركة العظيمة والخير العميم الذي يكتسبه المسلم بحفظه للأذكار ومحافظته عليها ومحافظته على سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالسنة خير وبركة، خير للمرء في نومته وخير له في قومته وخير له في حياته كلها، فلا يحرم المسلم نفسه من مثل هذا الخير العظيم والفضل العمين. وعن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. فيستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه وأن يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي له أن يقرأها بتدبر لها وعقل لمعانيها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها، رواه ابن حبان في صحيحه. قيل للأوزاعي رحمه الله: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن. وقد وردت أحاديث وآثار عن السلف في استحباب التفكر مطلقا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار الانتباه من النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن لي بذكره، رواه الترمذي. هذه صيغة حمد مباركة يستحب للمسلم أن يقولها إذا استيقظ من النوم. قوله الحمد لله الذي رد علي روحي فيه أن روح الإنسان تقبض في المنام، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، أي فيمسك سبحانه من هاتين النفسين النفس التي قضى عليها الموت، وهي نفس من قضي أن يموت في منامه، ويرسل النفس الأخرى إلى أجل مسمى، أي إلى أن تستكمل رزقها وأجلها. فعلى صاحب هذه النفس المرسلة أن يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي، أي أرسلها وعادها إلي وأعطاني فسحة في العمر بعد هذه الموتة التي حصلت لي، موتة النوم. قوله عافاني في جسدي، أي كتب لي في جسدي المعافاة، بحيث أنني قمت من منامي وجسدي معافى، معافى من الأمراض والأسقام وأذى الهوام، فيحمد الله عز وجل على هذه العافية. وقوله وأذن لي بذكره، المراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري، لأن الإذن تارة يراد به الإذن الشرعي كقوله تعالى الله أذن لكم، أي هل الله شرع لكم ذلك، وتارة يراد به الإذن الكوني كقوله فهزموهم بإذن الله، أي بمشيئته وقضائه وقدره. فالمراد بقوله وأذن لي بذكره أي قدر لي ذلك وكتبه لي كونا وقدرا أن أقوم ذاكرا له، فأذن لي به أي كونا وقدرا. وأما شرعا ودينا فالإذن للجميع والدعوة للجميع، لكن لا يفعل ذلك إلا من قدر الله له ذلك وكتبه له، كما قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى بها على عبده. وتأمل، الآذن بالذكر هو الله، والمنتفع بالذكر هو العبد، والمثيب على الذكر هو الله، فهو سبحانه من عظيم فضله وواسع إنعامه يبتدئ عباده بالنعم ويثيبهم عليها أعظم الثواب، فله الحمد شكرا وله المن فضلا وله سبحانه الحمد في الآخرة والأولى. وعموما الذي ينبغي على المسلم عند قيامه من نومه هو المبادرة إلى ذكر الله والوضوء والصلاة ليبارك له في يومه، وليكون فيه نشيطا ذا همة عالية وحرصا على الخير، وليسلم بذلك من الكسل وخبث النفس وتسلط الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. وفي المسند للإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا وعلى رأسه جرير معقود 3 عقد، أي حبل معقود 3 عقد حين يرقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها. دل هذان الحديثان على أن الشيطان يعقد على مؤخر رأس الإنسان عندما ينام 3 عقد، ويضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد، تخذيلا له وتثبيطا لعزمه ونقضا لهمته، فإذا ذكر العبد ربه انحلت عقدة من هذه العقد، فإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت عنه جميع العقد وذهب عنه الكسل وعلت همته وطابت نفسه وأصبح نشيطا حريصا على الخير مقبلا عليه، وذلك لأنه تخلص من عقد الشيطان وتخفف من أعباء الغفلة والنسيان وحصل له الفوز برضا الرحمن. وجاء في حديث آخر أن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم، فإذا قام وتوضأ انحلت عنه تلك العقد، فقد أخرج أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجل من أمتي يقوم الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله جل وعلا للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني، ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. فهذه عقد أربع تنحل عن المسلم بالوضوء: فبغسل اليدين تنحل عقدة، وبغسل الوجه تنحل عقدة، وبمسح الرأس تنحل عقدة، وبغسل الرجلين تنحل عقدة. وهي عقد حقيقية يعقدها الشيطان على الإنسان ليثبطه عن الخير وليثنيه عن القيام إلى طاعة الله. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وقد ذكر أهل العلم أن من ذكر الله تعالى عند النوم وأتى بالأذكار المشروعة والتعوذات المأثورة لا يدخل في هذه الأحاديث، بل يسلم من هذه العقد، لأنه قد نص في بعض أذكار النوم أن من أتى بها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري. أي ما قام لذكر الله، ولا قام للوضوء، ولا قام للصلاة، لم يقم لهذه الأشياء، بل نام حتى أصبح، فاستيقظ والعقد كما هي على حالها لم تحل. إضافة إلى هذا يقوم وقد بال الشيطان في أذنه، ومن ذا الذي يرضى لنفسه بمثل هذه الفعلة الذميمة؟ ومن ينام حتى يصبح تاركا ذكر الله والوضوء والصلاة فهو شاء أم أبى قد رضي لنفسه بذلك، وحسب من كان كذلك خيبة وخسارة وشرا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه، فلم يذكر الله ليله حتى يصبح. وهنا ندرك البركة العظيمة والخير العميم الذي يكتسبه المسلم بحفظه للأذكار ومحافظته عليها ومحافظته على سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالسنة خير وبركة، خير للمرء في نومته، وخير له في قومته، وخير له في حياته كلها. فلا يحرم المسلم نفسه من مثل هذا الخير العظيم والفضل العمين. وعن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. فيستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه وأن يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي له أن يقرأها بتدبر لها وعقل لمعانيها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها، رواه ابن حبان في صحيحه. قيل للأوزاعي رحمه الله: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن. وقد وردت أحاديث وآثار عن السلف في استحباب التفكر مطلقا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.